الحمد لله العلي الكبير،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام العظيم دين اجتماع لا دين افتراق، والرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف لا داعية اختلاف. والله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وضح لنا بما لا مجال لللبس فيه أن المؤمنين إخوة فيما بينهم، لهم حق الأخوة الثابت المكين. فقال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمنين مثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والإسلام العظيم في كل أمر من أموره فيما شرعه الله جل وعلا تجد فيه هذا المعنى واضحا من غير لبس، ظاهرا من غير غموض. وخذ إليك مثلا واحدا وقس عليه ما شئت من الأمثال، وهو الأمر الأكبر بعد الشهادتين في دين الله رب العالمين، وهو أمر الصلاة. فإن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة على المؤمنين وجعلها كتابا موقوتا، وجعل بفرضية الصلاة العالم كله في صلاة على مدار اليوم كله. لأنك إذا نظرت في القرآن العظيم وجدت التنوع حادثا في رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق ورب المغارب، لأن الشمس تدور في دورتها والأرض كذلك في دورانها حول الشمس، تدور حول محورها في مواجهة الشمس بخطوط طول معلومة تتغير بها المشارق والمغارب. فما من موضع على الأرض إلا وله مشرق ومغرب، وأما على اعتبار الجهة فمشرق للجهة ومغرب، وأما على اختلاف الفصول طولا وقصرا فمشرقان ومغربان، وأما على الحقيقة التي قررها الله رب العالمين فمشارق ومغارب. وعليه لأن الله تبارك وتعالى قد فرض الصلاة وجعلها في مواقيتها مرتبطة بظاهرة كونية كبيرة تتعلق بالسماء، فإذا ما ظهر الفجر الصادق فقد آن أوان صلاة الصبح، ثم إذا ما كانت الشمس مستوية على عرشها في كبد السماء وانعدم الظل فهو أوان صلاة الظهر، فإذا ما صار ظل الشيء مثله أو مثليه فهو أوان صلاة العصر، فإذا غربت الشمس فأوان المغرب، فإذا ممح الشفق الأحمر فأوان صلاة العشاء الآخرة. وهذا كله إنما يتعلق بحركة الأرض أمام الشمس. وإذا فالمشرق والمغرب الذي يتغير حينا بعد حين على حسب موقع البقعة التي يحين فيها أوان الصلاة على هذه الأرض المخلوقة لله رب العالمين يجعل أوان الصلاة متبدلا حينا بعد حين وحالا بعد حال. فالآن أقوام يؤذنون بعد أذاننا ثم أقوام يؤذنون بعد أذانهم، وهكذا على هذه الأرض ما يظل فيها رجل رافعا صوته بأذان لله رب العالمين، ثم ما يزال رجل ساجدا لله رب العالمين واضعا جبهته ممرغا أنفه في التراب ذلة لله رب العالمين. فجعل الله رب العالمين الأرض مرفوعا فيها الأذان لوجهه الكريم في كل لحظة وفي كل حين، وجعل الناس فيها ساجدين لله رب العالمين في كل حال وفي كل حين. ثم إن الإسلام العظيم لما أباح للناس أن يصلوا الصلوات الخمس في مساجد الأحياء جعل الله رب العالمين صلاة الجماعة فرضا من الفرض مفروضا على المسلمين، من أجل أن يجمع الله رب العالمين قلوب المسلمين في أحيائهم، وأن يجمعهم الله رب العالمين في هذا الموطن العظيم ساجدين لله رب العالمين تذوب فوارقهم وتمحي تميزاتهم من أجل أن يعودوا عبيدا لله رب العالمين بالحقيقة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ففرض الله رب العالمين إقامة الصلاة فإقامة الصلاة فرض، وفرض الله رب العالمين أن تكون مؤداة مع الراكعين فهو فرض آخر. وبه استدل العلماء رحمة الله عليهم على أن صلاة الجماعة فرض مفروض على المسلم البالغ العاقل الرشيد. ثم إن دليلا من الأدلة يتضح فيه هذا الأمر على وجه أجلى ووجه أظهر ووجه أعم، وهو ما فرض الله رب العالمين فيه من أداء الصلاة جماعة في صلاة الخوف، إذا ما كان المسلمون في حال مواجهة لأعدائهم في الحرب لم يسقط الله رب العالمين عنهم صلاة الجماعة، وإنما أمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم طائفة من المسلمين معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، وأخرى تواجه الأعداء تأخذ الحذر والسلاح. فإذا ما كانت الصلاة رباعية مثلا فإنها تنصف، فيأتي نصف الجيش يصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قام للثالثة انصرفوا وجاء الذين كانوا في المواجهة فدخلوا خلف النبي فصلوا الأخريين من الصلاة الرباعية. فإذا ما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة قاموا هم فأتموا صلاتهم، ثم توجهوا لمواجهة العدو بسلاحهم وحذرهم، وجاء الذين صلوا الأوليين فأدوا ما تبقى من الصلاة عليهم، وهي صورة من صور الأداء في صلاة الخوف على هذا النحو الذي سمعت. فلو كانت الصلاة في الجماعة أمرا هينا عند الله رب العالمين لأسقطها في هذا الموضع على وجه الخصوص، ولكن الله رب العالمين لم يسقطها حتى في مواجهة العدو على هذا النحو المذكور، لأن الله تبارك وتعالى يريد من المؤمنين أن يتلاحموا فيما بينهم، يريد الله رب العالمين من المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا بقلب واحد ونبض واحد وإحساس واحد وهم مشترك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الناس قياما في صفوفهم في الصلاة أن يلزق الرجل منكبه بمنكب أخيه وكعبه وهو العظم الناتئ في جانب الرجل بكعب أخيه، لكي يتلاحم الناس هكذا صفا واحدا كالبنيان المرصوص. أباح الله رب العالمين لنا أن نصلي في مساجد الأحياء الصلوات الخمس، وأما الجمعة فإن الأصل في دين الإسلام العظيم أن لا تؤدى الجمعة في مساجد الأحياء، وهذا لا يجوز في دين الإسلام العظيم على الوجه المرضي عند الله جل وعلا، وإنما يكون في المدينة الواحدة أو في القرية الواحدة أو في المحلة الواحدة مسجد يسمى بالمسجد الجامع، يذهب إليه جميع المكلفين من أهل البلدة لكي يؤدوا فيه صلاة الجمعة، فهو وحده الذي يجمع فيه لكي يسمع أهل البلد كلهم كلاما واحدا ويصلوا بصلاة واحدة ويلتقوا جميعا لكي يصافح بعضهم بعضا ويسلم بعضهم بسلام الإسلام على بعض ويتفقد بعضهم أحوال بعض، لأن الله رب العالمين جعل الإسلام دين اجتماع لا دين افتراق ولا دين اختلاف، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف ولم يجعله داعية اختلاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل من أبرز ما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل المدينة كان من أول ما أهمه وأداه على الوجه الكامل المرضي عند الله جل وعلا أن جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المواخاة وعقد الأخوة قائما بين المهاجرين والأنصار، فآخى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهو من أوائل ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة بعدما هاجر إليها، لأنه اجتهد في تأسيس المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعقد المواثيق والعهود وكتب العقود بينه وبين اليهود في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهذا الحدث لا مثيل له في تاريخ البشرية جميعا، لم يحدث في تاريخ البشرية أن كان مثل هذا التآخي قائما بين طائفتين من البشر، يأتي أحدهم بماله فينصفه وبداره فينصفها، بل يقول المؤرخون إن الواحد منهم كانت تكون عنده الزوجتان فيعرضهما جميعا على أخيه من المهاجرين فيقول: انظر فأيتهما أراقتك وحلت في عينيك فأنا أطلقها، فإذا من قضت عدتها فهي لك. وأما المهاجرون فكانوا أعف الناس عفة وأمسك الناس عن بسط يد لأخذ معروف رضوان الله عليهم جميعا، فيقول: أمسك عليك زوجك وأمسك عليك مالك ودلني على السوق، ويذهبون متاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. إن دين الإسلام العظيم لما أباح لنا أن نؤدي الصلوات الخمس في مساجد الأحياء جعل لنا صلاة الجمعة مجمعا بها في المسجد الجامع على الوجه الذي ينبغي أن يكون في دين الإسلام العظيم. فإذا ما دار العام دورته وأتى العيد فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج الجميع إلى الخلاء حتى الحيض، يخرجهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحائض لا صلاة عليها، وإنما يقول فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدن الخير وجماعة المسلمين. يقفنا خلف الصفوف وخلف الجموع في صلاة العيد من أجل أن يشهدن الخير وجماعة المسلمين في صلاة لله رب العالمين. إن دين الإسلام العظيم مبناه على هذا التجميع وليس مبناه على التفريق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مهموما جدا، مهموم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر حتى إنه ليقول لا ترجعوا بعدي كفارا. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان قد يئس يأسا لا أمل فيه أن يعبده المصلون في جزيرة العرب من بعد ما هداهم الله رب العالمين إلى سواء الصراط، ولكن يأخذ ما يأخذ من حواشيهم بالتحريش بينهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة يعني بقحط شامل ومجاعة كاملة تعم الأمة بأقطارها، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي يعني من خارجها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. تسلط طائفة من الأمة على طائفة ويجعل الله رب العالمين الخلاف قائما بين القلوب، وفي هذا من التفرق وفيه من الضعف وفيه من سوء المآل ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف وليس بداعية اختلاف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وضح حقوق المسلمين إذا ما نظرت فيها وجدت أن التقصير عاما، أين نحن مما قاله الرسول وأمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أو يجول بالخاطر معنى من معاني الكمال التي أرشد إليها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بحق المسلم في عدم تفزيعه وعدم ترويعه؟ لأن ترويع المسلم كبيرة من كبائر الإثم لا بد من العقاب عليها في الدنيا قبل الآخرة، لأنه بغي وظلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي وقطيعة الرحم داعيان إلى تعجيل العقوبة في الدنيا، ولا بد أن يراها الباغي وقاطع الرحم في الحياة وقبل الممات. ثم إذا ما قدم على ربه تبارك وتعالى وجد ما لا يسره، نسأل الله السلامة والعافية. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع أن يبني الإنسان داره مستطيلا بها على جاره فيحجب عنه الريح إلا بإذنه. لا يجوز لك ولا يحل أن تهدم بيتك وأن تبنيه على وفق هواك وأن تغفل أمر جارك
وإنما تذهب إليه فتستأذنه، تقول من الله رب العالمين بالمال وجدانا، وإني أريد أن أهدم البيت وأن أبنيه مستعليا، فإن أذن لك فابني، وإلا فإنه لا يحل لك أن تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ولا يحل له أن يستطيل عليه بالبنيان فيحجب عنه الريح إلا بإذنه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصرح لأحد أن يطبخ طعاما وأن يعده فتخرج ريحه، فتصل هذه الريح إلى جاره من غير أن يغرف له من هذا الطعام الذي صنعه. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحل لأحد من المسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الأعمال تعرض على الله رب العالمين كل اثنين وخميس، فتعرض جميع الأعمال على الله رب العالمين إلا صحف رجلين تخاصما، فالله عز وجل يقول دعوا هذين حتى يصطلحا. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن المرء لا يحيا في الحياة وحده، وإنما تشتبك الحقوق وتتشابك الواجبات، وإن من أوجب الواجبات ما جعله الله رب العالمين واجبا على العبد المسلم تجاه أخيه. إن الله رب العالمين أراد من هذا الإسلام أن يجمع القلوب قلوب المؤمنين لكي يكونوا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جسدا واحدا، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد له بالسهر والحمى، فإن المرء يؤلمه إبهام قدمه فيجد مس ذلك في دماغه، ويجد مس ذلك في قلبه، ويجد مس ذلك في جسده جميعا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يمثل لنا هذا الأمر المعنوي أتى بهذه الصورة المحسوسة التي يحسها الجميع والتي يدركها كل الخلق، لأنه ما من إنسان إلا ومرض يوما فاشتكى منه عضو فتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول أنت عضو في المجتمع الإسلامي وأنت عضو في المجتمع الإيماني، إذا اشتكى عضو في هذا المجتمع فلا بد أن يجد بقية الجسد مس هذا الألم الذي يجده هذا العضو. ولم يصرح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نحيا منعزلين عن هموم الخلق من إخواننا من المسلمين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعالج فيض الطاقة التي لا توجه إلى الرشد وإلى الحق وإلى الخير ببذلها فيما ينفع في الدنيا وفي الآخرة. ففي إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي غزوة المريسية غزوة بني المصطلق، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائدا، ووقع خلاف بين المهاجرين والأنصار، لأن غلاما من أتباع المهاجرين كان يريد أن يسقي، وأما آخر من الأنصار فوقع بينه وبين هذا المهاجري من الغلمان شيء من الشر، فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، فكان بين المهاجرين والأنصار ضرب بالأكف وبالنعال وبالجريد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قد قلتموها دعوها فإنها منتنة. وهي من أعظم النسب على الإطلاق، المهاجرون والأنصار، مهاجري وأنصاري، من أعظم النسب في دين الإسلام العظيم، ومع ذلك لم يقبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرضها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه يجعل الفرقة قائمة بين المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوها أي العصبية فإنها منتنة. وكذلك كان يربي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتدويب الفوارق فيما بينهم، لا فرق بين عبد وبين حر، لا فرق بين أسود وأبيض، لا فرق بين متقدم في الإسلام ومتأخر فيه إلا بالفضل الذي يجعله الله رب العالمين. وأما الحقوق وأما الواجبات فأمر مقرر على الجميع، ولا ينبغي أن يتجاوزه أحد يرقب في المؤمنين الإلة والذمة. أولم يأتك نبأ ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر وقد عير بلالا بأمه فقال يا ابن السوداء؟ وبلال هو من هو؟ حتى إنه لا يقول القائل وهو عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لأن أبا بكر هو الذي أعتق بلالا رضوان الله عليهما، وعمر الفاروق رضوان الله عليه وهو من هو؟ يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فعير أبو ذر بلالا بلون أمه فقال يا ابن السوداء. ووصلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المقولة فأقبل على أبي ذر يقول إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أو على كبر سني يا رسول الله؟ قال على كبر سنك. ووضع أبو ذر رضوان الله عليه خده على التراب وأقسم لا يرفعه حتى يطأ عليه بلال بنعله. وهذا أمر عجيب كما ترى، ولكن الله رب العالمين جعل تلك القلوب خالصة لوجهه الكريم، ليس فيها من حب الدنيا شيء، وليس فيها من حب الكبر ولا الرفعة ولا من مودة الجاه من شيء يمكن أن يفسد أمر الإيمان فيها. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار في غزوة المريسية قال دعوها فإنها منتنة، ثم أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسير في وقت لم يكن يأمر بالمسير في مثله أبدا. وسار القوم وسار بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أجهدهم، فما هو إلا أن نزل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدت جنوبهم مس الأرض حتى راحوا في سبات عميق، فلما أفاقوا كانوا قد نسوا ما كان بينهم من أمر الشحناء وأمر البغضاء. إن الله رب العالمين بتشريعاته التي شرعها لنا في هذا الدين العظيم النظر المتأمل فيها يجد أنها جميعا تحض على الألفة وتحض على التجميع وتنبذ التفرق وتجعل التآلف قائما وتجعل التخالف منبوذا بعيدا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف وليس بداعية اختلاف، فليتق الله رب العالمين أقوام يفرقون الأمة ويجعلون أن يجعلوها شيعة وأن يمزقوها بددا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن المسلمين جسد واحد ينظر إليهم بمثل هذه النظرة على أنهم شيء واحد ولا ينظر إلى تقسيماتهم فيما بينهم. إن الكفار من خارج الأمة ينظرون إلى المسلمين على أنهم شيء واحد وهوية واحدة ما داموا يحملون لقب الإسلام ويتشرفون بحمل هذا اللفظ العظيم. الكفار من خارج الأمة ينظرون إلى الأمة المسلمة على أنها شيء واحد ولا يقسمونها فيما بينها إلا من أجل الاختلاف فيما بينها، لا ينظرون إلى سني وبدعي، ولا ينظرون إلى متمسك بالدين ملتزم به ومتحلل منه معاد له، بل ينظرون إلى الجميع على أنهم شيء واحد. أعداء هذه الأمة ينظرون إلى الأمة المسلمة على أنها أمة مسلمة وهي مستهدفة لا يفهمون يفرق أعداء الإسلام من خارج الأمة المسلمة، لا يفرقون بين حاكم ومحكوم، لا يفرقون بين شرطة وشعب، لا يميزون بين هذه الأمة بأفرادها، وإنما الجميع جميعا أمام أعداء الإسلام من خارج الأمة مستهدف بالعبادة وبالتشريد. وانظر ما كان من شأن البسنة والهرسة، أي ذنب أذنبه هؤلاء إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، مع أن الجنس مع أعدائهم واحد، ومع أن اللون واحد، ومع أن القومية في الأصل واحدة، ولكن لأنهم مسلمون كانوا مستهدفين إلى حد الإبادة. ثم ما كان من كوسوفة، ثم ما كان من الشيشان، كل هذا ينظر إليه على أنهم أمة مسلمة، والآن الدور قد حان على هذه الأمة المصرية العظيمة. نسأل الله رب العالمين أن يسلمها من كل خطر ومن كل سوء، لأن الله رب العالمين جعل مصر على مدار التاريخ كما هو معلوم صخرة تتبدد عليها وتتكسر أبواب الطغاة على حافتيها بفضل الله رب العالمين وحده، وبحوله تبارك وتعالى وقوته وحده. فإن هذه الأمة قد صب الله رب العالمين بها أمر التتار من تلك الهجمة البربرية التي كانت مستهدفة لكل حضارة الإنسان، بني الإنسان على وجه البسيطة. ثم إن الأمة المصرية بجيشها وشعبها بدينها وعقيدتها تصدت بتلك الفنون فأذاقتها المذلة والهيان، وصدتها منبحرة إلى حيث لم تقم لها من بعد قائمة بفضل الله رب العالمين، بعدما عاثوا في الأرض الفساد، وبعدما قتلوا الذرية والنساء، وبعدما أهلكوا الأخضر واليابس، تحطمت أمواجهم على صخرة مصر بفضل الله رب العالمين، بيقينها ودينها، بتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما كان من الهجمة الصليبية على العالم الإسلامي، وما أذاق هذا الشعب المصري المسلم أولئك الصليبيين، مس الهوان ومذلته بفضل الله رب العالمين وبحوله وقوته. لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وإن مما يراد الآن للأمة المصرية أن يقع الخلاف بين المسلمين والنصارى بشقيهما على هذه الأرض الطيبة المؤمنة. إن الله رب العالمين قد كشف تلك المخططات ووضحها، لأنك لو نظرت في توراة القوم لوجدت هذا النص قائما بحرفه يقول فيه: وأهيج مصريين على مصريين حتى يكون أحدهم يقتل أخاه، ثم لا يجفن النهر ولا تمتنن الترع، ولن يبقى في مصر عذراء واحدة، ثم لينزاحن المصريون إلى 5 مدن حقيرة، ثم تكون الأرض لبني صهيون. إنها من المخططات الدنسة، ولعل القوم لا يفقهون ذلك ولا يعونه فيتورطون فيما يتورطون فيه. إن الصراع بين الإسلام والنصرانية في مصر ليس في صالح الإسلام ولا في صالح النصرانية سواء. إن الصراع بين الإسلام وبين النصرانية في مصر مضعف للمسلمين ومضعف للنصارى في آن، والمسلمون والنصارى في مصر مستهدفون من أعداء الأمة من خارج لا يميزون بينهما، وهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. لعل الظلم يقع أحيانا، ولكن المعاملة الحكيمة ينبغي أن تكون دائما رائدا لكل متعامل مع الأحداث. إن المرأة يمكن أن يجد الطغيان أحيانا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بكف الأيدي، وإلا لأريقت الدماء أنهارا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بكف الأيدي، وإن جلب ظهرك وأخذ مالك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف وليس بداعية اختلاف. فعلينا أن نلتفت لهذه المعاني وأن نفوت تلك المخططات على أصحابها، وأن نجتهد في أن نكون جميعا جسدا واحدا وقلبا واحدا. وعلينا ألا نتورط في أمر من الأمور التي لا ينبغي لمسلم أن يتورط فيها، لأن هذا الأمر يشحن له من يشحن في داخل مصر من أجل أن يقع الخلاف بين المسلمين والنصارى في مصر. ثم ما العاقبة؟ العاقبة كما هو معلوم التدخل الأجنبي على هذه الأرض الطيبة بحجة ميثاق الإنسان وحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الأقلية. أو يتورط مسلم في أن يدخل بلده في مثل هذا؟ هذا والله من كبائر الإثم التي لا يعفى عنها أبدا إلا أن يشاء ربي شيئا. عباد الله، علينا أن نتقي الله رب العالمين في بلدنا، وأن نتقي الله رب العالمين في وطننا، وعلينا أن نكون فاهمين وأن نفوت على القوم ما يخططون له من سوء ومن مكر. عسى الله رب العالمين أن يرفع عن العالم الغمة وأن يكشف الكروب برحمته وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حسن النية وحده لا يكفي، بل لا بد للمرء أن يكون فاهما واعيا ما حسن نيته، وإلا فإنه محاسب من قبل الله رب العالمين. الإنسان لا تقاس مقاييس أعماله عند الله رب العالمين بالنية وحده، وإنما تقاس بالنية مع المتابعة، والمتابعة وحدها من غير نية لا تقوم عند الله رب العالمين، بل لا بد من النية الصالحة مع المتابعة الصادقة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من العصر الذي نحيا فيه عصر شديد الوطأة على الإسلام والمسلمين، ولم يحدث أن تعرض المسلمون على مدار تاريخهم منذ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العصر الحديث، لم يحدث أن تعرض المسلمون لمحن كالمحن التي يتعرض لها المسلمون اليوم. إن المسلمين اليوم بصدد الإبادة وصدد الاستئصال، وإنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا واعين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرادهم جسدا واحدا. ويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، والجميع في سفينة واحدة. فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة وأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. استهموا يعني اشتركوا، فكان لكل واحد منهم سهم في تلك السفينة، وإذا فالملكية قائمة لكل راكب في تلك السفينة. مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم. الآن هذا مثل مضروب من قبل النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اشتركوا في سفينة، فبعضهم في أعلى السفينة على سطحها، إذا ما سارت في النهر فإنهم يستطيعون أن يدلي الواحد منهم بدلوه فيمتاح من ماء النهر العذب ما يشاء، وبعضهم في أسفلها إذا أراد أن يشرب من ماء النهر وأن يحوزه فلا بد أن يمر على من فوق. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقه. فماذا قالوا؟ قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا الذي نملكه في حقنا الذي نحوزه، هذا الحق الذي لا ينازعنا فيه أحد. يقول: فأراد الذين في أسفلها أن يخرقوا في نصيبهم خرقا، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فنسقى من غير أن نؤذي من فوقنا. والآن لك أن تتصور هذا، أقوام في أسفل السفينة يخرقون في جسدها خرقا ويجعلون في خشبها ثقبا، والآن الماء يندفع من النهر ليغرق السفينة علوها وسفلها، علويها وسفليها سواء، من بأعلى ومن بأسفل معرض لخطر الزوال وخطر الغرق وخطر الفناء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو أنهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. إنه ينبغي علينا أن نعلم أننا جميعا في سفينة واحدة، جميعا في سفينة واحدة، على اختلاف المشارب وعلى اختلاف المناحي، من يلاحق ومن يلاحق، من يلاحق ومن يلاحق، الكل في سفينة واحدة، والكل مستهدف لخطر الإبادة من غير تمييز ولا تفريق. ينبغي علينا أن نتلاحم معشر المسلمين وأن نفوت على أعداء الإسلام مخططاتهم، وعلينا ألا نتورط أبدا في عمق مهما كان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما دخل العنف في شيء إلا شانه، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد منا عباد الله أن نكون فاقهين واعين، لا أن نحمل النية الصادقة ثم تأتي أعمالنا مخالفة لما يريده منا ربنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، علينا أن نتقي الله رب العالمين في هذا البلد، فإنه آخر قلعة من قلاع الإسلام يؤوب إليها من يؤوب من أهل الخير ومن أهل اليقين، وهو مستهدف من فجر التاريخ إلى يوم الناس هذا. عباد الله، علينا أن نتقي الله رب العالمين في بلدنا، فإن هذا من الدين، وتسليمه لأعداء الإسلام بالفتن والمحن والمشاحنات أمر يعاقب الله رب العالمين عليه عقابا ما بعده من عقاب، لأن هذا هو آخر معقل من معاقل الإسلام، تتكسر عليه هجمات يهود من بني صهيون، وتتكسر عليه هجمات الصليبيين من أنحاء الأرض جميعا، وتتكسر عليه أمواج الملاحدة في داخل وفي خارج. إن هذا البلد الأمين مما ينبغي أن نحرص على أمنه وعلى سلامته، ونسأل الله رب العالمين أن يسلم بلدنا من كل سوء، وأن يسلم جميع أوطان المسلمين برحمته وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تبلغنا به يا رب العالمين منازل الشهداء في الجنة. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم قنا مضلات الفتن، اللهم قنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء تحت راية الكتاب والسنة، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، ويا غافر الذنب للمذنبين. اللهم إنا نسألك بعز وجهك وجلال سلطانك، نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أن ترفع عن المسلمين الكرب والمحن في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.
الحمد لله العلي الكبير،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام العظيم دين اجتماع لا دين افتراق، والرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف لا داعية اختلاف. والله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وضح لنا بما لا مجال للبس فيه أن المؤمنين إخوة فيما بينهم، لهم حق الأخوة الثابت المكين. فقال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمنين مثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والإسلام العظيم في كل أمر من أموره فيما شرعه الله جل وعلا تجد فيه هذا المعنى واضحا من غير لبس، ظاهرا من غير غموض. وخذ إليك مثلا واحدا وقس عليه ما شئت من الأمثال، وهو الأمر الأكبر بعد الشهادتين في دين الله رب العالمين، وهو أمر الصلاة. فإن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة على المؤمنين وجعلها كتابا موقوتا، وجعل بفرضية الصلاة العالم كله في صلاة على مدار اليوم كله. لأنك إذا نظرت في القرآن العظيم وجدت التنوع حادثا في رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق ورب المغارب، لأن الشمس تدور في دورتها والأرض كذلك في دورانها حول الشمس، تدور حول محورها في مواجهة الشمس بخطوط طول معلومة تتغير بها المشارق والمغارب. فما من موضع على الأرض إلا وله مشرق ومغرب، وأما على اعتبار الجهة فمشرق للجهة ومغرب، وأما على اختلاف الفصول طولا وقصرا فمشرقان ومغربان، وأما على الحقيقة التي قررها الله رب العالمين فمشارق ومغارب. وعليه لأن الله تبارك وتعالى قد فرض الصلاة وجعلها في مواقيتها مرتبطة بظاهرة كونية كبيرة تتعلق بالسماء، فإذا ما ظهر الفجر الصادق فقد آن أوان صلاة الصبح، ثم إذا ما كانت الشمس مستوية على عرشها في كبد السماء وانعدم الظل فهو أوان صلاة الظهر، فإذا ما صار ظل الشيء مثله أو مثليه فهو أوان صلاة العصر، فإذا غربت الشمس فأوان المغرب، فإذا ممح الشفق الأحمر فأوان صلاة العشاء الآخرة. وهذا كله إنما يتعلق بحركة الأرض أمام الشمس. وإذا فالمشرق والمغرب الذي يتغير حينا بعد حين على حسب موقع البقعة التي يحين فيها أوان الصلاة على هذه الأرض المخلوقة لله رب العالمين يجعل أوان الصلاة متبدلا حينا بعد حين وحالا بعد حال. فالآن أقوام يؤذنون بعد أذاننا، ثم أقوام يؤذنون بعد أذانهم، وهكذا على هذه الأرض ما يظل فيها رجل رافعا صوته بأذان لله رب العالمين، ثم ما يزال رجل ساجدا لله رب العالمين واضعا جبهته ممرغا أنفه في التراب ذلة لله رب العالمين. فجعل الله رب العالمين الأرض مرفوعا فيها الأذان لوجهه الكريم في كل لحظة وفي كل حين، وجعل الناس فيها ساجدين لله رب العالمين في كل حال وفي كل حين. ثم إن الإسلام العظيم لما أباح للناس أن يصلوا الصلوات الخمس في مساجد الأحياء جعل الله رب العالمين صلاة الجماعة فرضا من الفرض مفروضا على المسلمين، من أجل أن يجمع الله رب العالمين قلوب المسلمين في أحيائهم، وأن يجمعهم الله رب العالمين في هذا الموطن العظيم ساجدين لله رب العالمين، تذوب فوارقهم وتمحي تميزاتهم من أجل أن يعودوا عبيدا لله رب العالمين بالحقيقة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ففرض الله رب العالمين إقامة الصلاة، فإقامة الصلاة فرض، وفرض الله رب العالمين أن تكون مؤداة مع الراكعين فهو فرض آخر. وبه استدل العلماء رحمة الله عليهم على أن صلاة الجماعة فرض مفروض على المسلم البالغ العاقل الرشيد. ثم إن دليلا من الأدلة يتضح فيه هذا الأمر على وجه أجلى ووجه أظهر ووجه أعم، وهو ما فرض الله رب العالمين فيه من أداء الصلاة جماعة في صلاة الخوف، إذا ما كان المسلمون في حال مواجهة لأعدائهم في الحرب لم يسقط الله رب العالمين عنهم صلاة الجماعة، وإنما أمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم طائفة من المسلمين معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، وأخرى تواجه الأعداء تأخذ الحذر والسلاح. فإذا ما كانت الصلاة رباعية مثلا فإنها تنصف، فيأتي نصف الجيش يصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قام للثالثة انصرفوا، وجاء الذين كانوا في المواجهة فدخلوا خلف النبي فصلوا الأخريين من الصلاة الرباعية. فإذا ما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة قاموا هم فأتموا صلاتهم، ثم توجهوا لمواجهة العدو بسلاحهم وحذرهم، وجاء الذين صلوا الأوليين فأدوا ما تبقى من الصلاة عليهم، وهي صورة من صور الأداء في صلاة الخوف على هذا النحو الذي سمعت. فلو كانت الصلاة في الجماعة أمرا هينا عند الله رب العالمين لأسقطها في هذا الموضع على وجه الخصوص، ولكن الله رب العالمين لم يسقطها حتى في مواجهة العدو على هذا النحو المذكور، لأن الله تبارك وتعالى يريد من المؤمنين أن يتلاحموا فيما بينهم، يريد الله رب العالمين من المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا بقلب واحد ونبض واحد وإحساس واحد وهم مشترك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الناس قياما في صفوفهم في الصلاة أن يلزق الرجل منكبه بمنكب أخيه وكعبه وهو العظم الناتئ في جانب الرجل بكعب أخيه، لكي يتلاحم الناس هكذا صفا واحدا كالبنيان المرصوص. أباح الله رب العالمين لنا أن نصلي في مساجد الأحياء الصلوات الخمس، وأما الجمعة فإن الأصل في دين الإسلام العظيم أن لا تؤدى الجمعة في مساجد الأحياء، وهذا لا يجوز في دين الإسلام العظيم على الوجه المرضي عند الله جل وعلا، وإنما يكون في المدينة الواحدة أو في القرية الواحدة أو في المحلة الواحدة مسجد يسمى بالمسجد الجامع، يذهب إليه جميع المكلفين من أهل البلدة لكي يؤدوا فيه صلاة الجمعة، فهو وحده الذي يجمع فيه لكي يسمع أهل البلد كلهم كلاما واحدا ويصلوا بصلاة واحدة ويلتقوا جميعا لكي يصافح بعضهم بعضا ويسلم بعضهم بسلام الإسلام على بعض ويتفقد بعضهم أحوال بعض، لأن الله رب العالمين جعل الإسلام دين اجتماع لا دين افتراق ولا دين اختلاف، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف ولم يجعله داعية اختلاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل من أبرز ما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل المدينة كان من أول ما أهمه وأداه على الوجه الكامل المرضي عند الله جل وعلا أن جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المواخاة وعقد الأخوة قائما بين المهاجرين والأنصار، فآخى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهو من أوائل ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة بعدما هاجر إليها، لأنه اجتهد في تأسيس المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعقد المواثيق والعهود وكتب العقود بينه وبين اليهود في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهذا الحدث لا مثيل له في تاريخ البشرية جميعا، لم يحدث في تاريخ البشرية أن كان مثل هذا التآخي قائما بين طائفتين من البشر، يأتي أحدهم بماله فينصفه وبداره فينصفها، بل يقول المؤرخون إن الواحد منهم كانت تكون عنده الزوجتان فيعرضهما جميعا على أخيه من المهاجرين فيقول: انظر فأيتهما أراقتك وحلت في عينيك فأنا أطلقها فإذا من قضت عدتها فهي لك. وأما المهاجرون فكانوا أعف الناس عفة وأمسك الناس عن بسط يد لأخذ معروف،
رضوان الله عليهم جميعا، فيقول أمسك عليك زوجك وأمسك عليك مالك ودلني على السوق، ويذهبون متاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. إن دين الإسلام العظيم لما أباح لنا أن نؤدي الصلوات الخمس في مساجد الأحياء جعل لنا صلاة الجمعة مجمعا بها في المسجد الجامع على الوجه الذي ينبغي أن يكون في دين الإسلام العظيم. فإذا ما دار العام دورته وأتى العيد فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج الجميع إلى الخلاء حتى الحيض، يخرجهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحائض لا صلاة عليها، وإنما يقول فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدن الخير وجماعة المسلمين، يقفن خلف الصفوف وخلف الجموع في صلاة العيد من أجل أن يشهدن الخير وجماعة المسلمين في صلاة لله رب العالمين. إن دين الإسلام العظيم مبناه على هذا التجميع وليس مبناه على التفريق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مهموما جدا، مهموم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر، حتى إنه ليقول لا ترجعوا بعدي كفارا، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان قد يئس يأسا لا أمل فيه أن يعبده المصلون في جزيرة العرب من بعد ما هداهم الله رب العالمين إلى سواء الصراط، ولكن يأخذ ما يأخذ من حواشيهم بالتحريش بينهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة يعني بقحط شامل ومجاعة كاملة تعم الأمة بأقطارها، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي يعني من خارجها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. تسلط طائفة من الأمة على طائفة ويجعل الله رب العالمين الخلاف قائما بين القلوب، وفي هذا من التفرق وفيه من الضعف وفيه من سوء المآل ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف وليس بداعية اختلاف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وضح حقوق المسلمين إذا ما نظرت فيها وجدت أن التقصير عاما، أين نحن مما قاله الرسول وأمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أو يجول بالخاطر معنى من معاني الكمال التي أرشد إليها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بحق المسلم في عدم تفزيعه وعدم ترويعه؟ لأن ترويع المسلم كبيرة من كبائر الإثم لا بد من العقاب عليها في الدنيا قبل الآخرة، لأنه بغي وظلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي وقطيعة الرحم داعيان إلى تعجيل العقوبة في الدنيا، ولا بد أن يراها الباغي وقاطع الرحم في الحياة وقبل الممات. ثم إذا ما قدم على ربه تبارك وتعالى وجد ما لا يسره، نسأل الله السلامة والعافية. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع أن يبني الإنسان داره مستطيلا بها على جاره فيحجب عنه الريح إلا بإذنه. لا يجوز لك ولا يحل أن تهدم بيتك وأن تبنيه على وفق هواك وأن تغفل أمر جارك، وإنما تذهب إليه فتستأذنه، تقول من الله رب العالمين بالمال وجدانا، وإني أريد أن أهدم البيت وأن أبنيه مستعليا، فإن أذن لك فابني، وإلا فإنه لا يحل لك أن تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ولا يحل له أن يستطيل عليه بالبنيان فيحجب عنه الريح إلا بإذنه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصرح لأحد أن يطبخ طعاما وأن يعده فتخرج ريحه، فتصل هذه الريح إلى جاره من غير أن يغرف له من هذا الطعام الذي صنعه. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحل لأحد من المسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الأعمال تعرض على الله رب العالمين كل اثنين وخميس، فتعرض جميع الأعمال على الله رب العالمين إلا صحف رجلين تخاصما، فالله عز وجل يقول دعوا هذين حتى يصطلحا. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن المرء لا يحيا في الحياة وحده، وإنما تشتبك الحقوق وتتشابك الواجبات، وإن من أوجب الواجبات ما جعله الله رب العالمين واجبا على العبد المسلم تجاه أخيه. إن الله رب العالمين أراد من هذا الإسلام أن يجمع القلوب قلوب المؤمنين لكي يكونوا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جسدا واحدا، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد له بالسهر والحمى. فإن المرء يؤلمه إبهام قدمه فيجد مس ذلك في دماغه، ويجد مس ذلك في قلبه، ويجد مس ذلك في جسده جميعا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يمثل لنا هذا الأمر المعنوي أتى بهذه الصورة المحسوسة التي يحسها الجميع والتي يدركها كل الخلق، لأنه ما من إنسان إلا ومرض يوما فاشتكى منه عضو فتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول أنت عضو في المجتمع الإسلامي وأنت عضو في المجتمع الإيماني، إذا اشتكى عضو في هذا المجتمع فلا بد أن يجد بقية الجسد مس هذا الألم الذي يجده هذا العضو. ولم يصرح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نحيا منعزلين عن هموم الخلق من إخواننا من المسلمين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعالج فيض الطاقة التي لا توجه إلى الرشد وإلى الحق وإلى الخير ببذلها فيما ينفع في الدنيا وفي الآخرة. ففي إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي غزوة المريسية غزوة بني المصطلق، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائدا، ووقع خلاف بين المهاجرين والأنصار، لأن غلاما من أتباع المهاجرين كان يريد أن يسقيه، وأما آخر من الأنصار فوقع بينه وبين هذا المهاجري من الغلمان شيء من الشر، فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، فكان بين المهاجرين والأنصار ضرب بالأكف وبالنعال وبالجريد، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقد قلتموها دعوها فإنها منتنة. وهي من أعظم النسب على الإطلاق، المهاجرون والأنصار، مهاجري وأنصاري، من أعظم النسب في دين الإسلام العظيم، ومع ذلك لم يقبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يرضها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه يجعل الفرقة قائمة بين المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوها، أي العصبية، فإنها منتنة. وكذلك كان يربي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتدويب الفوارق فيما بينهم، لا فرق بين عبد وبين حر، لا فرق بين أسود وأبيض، لا فرق بين متقدم في الإسلام ومتأخر فيه، إلا بالفضل الذي يجعله الله رب العالمين. وأما الحقوق وأما الواجبات فأمر مقرر على الجميع، ولا ينبغي أن يتجاوزه أحد يرقب في المؤمنين الإلا والذمة. أولم يأتك نبأ ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر وقد عير بلالا بأمه، فقال: يا ابن السوداء، وبلال هو من هو؟ حتى إنه لا يقول القائل وهو عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لأن أبا بكر هو الذي أعتق بلالا رضوان الله عليهما، وعمر الفاروق رضوان الله عليه وهو من هو. يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فأيرى أبو ذر بلالا بلون أمه، فقال: يا ابن السوداء. ووصلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المقولة، فأقبل على أبي ذر يقول: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: أو على كبر سني يا رسول الله؟ قال: على كبر سنك. ووضع أبو ذر رضوان الله عليه خده على التراب وأقسم لا يرفعه حتى يطأ عليه بلال بنعله. وهذا أمر عجيب كما ترى، ولكن الله رب العالمين جعل تلك القلوب خالصة لوجهه الكريم، ليس فيها من حب الدنيا شيء، وليس فيها من حب الكبر ولا الرفعة ولا من مودة الجاه من شيء يمكن أن يفسد أمر الإيمان فيها. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار في غزوة المريسية قال: دعوها فإنها منتنة. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسير في وقت لم يكن يأمر بالمسير في مثله أبدا، وسار القوم وسار بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أجهدهم. فما هو إلا أن نزل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدت جنوبهم مس الأرض حتى راحوا في سبات عميق، فلما أفاقوا كانوا قد نسوا ما كان بينهم من أمر الشحناء وأمر البغضاء. إن الله رب العالمين بتشريعاته التي شرعها لنا في هذا الدين العظيم النظر المتأمل فيها يجد أنها جميعا تحض على الألفة وتحض على التجميع وتنبذ التفرق وتجعل التآلف قائما وتجعل التخالف منبوذا بعيدا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف وليس بداعية اختلاف، فليتق الله رب العالمين أقوام يفرقون الأمة ويجعلون أن يجعلوها شيعة وأن يمزقوها بددا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن المسلمين جسد واحد ينظر إليهم بمثل هذه النظرة على أنهم شيء واحد، ولا ينظر إلى تقسيماتهم فيما بينهم. إن الكفار من خارج الأمة ينظرون إلى المسلمين على أنهم شيء واحد وهوية واحدة ما داموا يحملون لقب الإسلام ويتشرفون بحمل هذا اللفظ العظيم. الكفار من خارج الأمة ينظرون إلى الأمة المسلمة على أنها شيء واحد، ولا يقسمونها فيما بينها إلا من أجل الاختلاف فيما بينها. لا ينظرون إلى سني وبدعي، ولا ينظرون إلى متمسك بالدين ملتزم به ومتحلل منه معاد له، بل ينظرون إلى الجميع على أنهم شيء واحد. أعداء هذه الأمة ينظرون إلى الأمة المسلمة على أنها أمة مسلمة وهي مستهدفة، لا يفرق أعداء الإسلام من خارج الأمة المسلمة، لا يفرقون بين حاكم ومحكوم، لا يفرقون بين شرطة وشعب، لا يميزون بين هذه الأمة بأفرادها، وإنما الجميع جميعا أمام أعداء الإسلام من خارج الأمة مستهدف بالعبادة وبالتشريد. وانظر ما كان من شأن البسنة والهرسة، أي ذنب أذنبه هؤلاء إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، مع أن الجنس مع أعدائهم واحد، ومع أن اللون واحد، ومع أن القومية في الأصل واحدة، ولكن لأنهم مسلمون كانوا مستهدفين إلى حد الإبادة. ثم ما كان من كوسوفة، ثم ما كان من الشيشان، كل هذا ينظر إليه على أنهم أمة مسلمة، والآن الدور قد حان على هذه الأمة المصرية العظيمة. نسأل الله رب العالمين أن يسلمها من كل خطر ومن كل سوء، لأن الله رب العالمين جعل مصر على مدار التاريخ كما هو معلوم صخرة تتبدد عليها وتتكسر أبواب الطغاة على حافتيها بفضل الله رب العالمين وحده، وبحوله تبارك وتعالى وقوته وحده. فإن هذه الأمة قد صب الله رب العالمين بها أمر التتار من تلك الهجمة البربرية التي كانت مستهدفة لكل حضارة الإنسان، بني الإنسان على وجه البسيطة. ثم إن الأمة المصرية بجيشها وشعبها بدينها وعقيدتها تصدت بتلك الفنون فأذاقتها المذلة والهيان، وصدتها منبحرة إلى حيث لم تقم لها من بعد قائمة بفضل الله رب العالمين، بعدما عاثوا في الأرض الفساد، وبعدما قتلوا الذرية والنساء، وبعدما أهلكوا الأخضر واليابس، تحطمت أمواجهم على صخرة مصر بفضل الله رب العالمين، بيقينها ودينها، بتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما كان من الهجمة الصليبية على العالم الإسلامي، وما أذاق هذا الشعب المصري المسلم أولئك الصليبيين، مس الهوان ومذلته بفضل الله رب العالمين وبحوله وقوته. لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن مما يراد الآن للأمة المصرية أن يقع الخلاف بين المسلمين والنصارى بشقيهما على هذه الأرض الطيبة المؤمنة. إن الله رب العالمين قد كشف تلك المخططات ووضحها، لأنك لو نظرت في توراة القوم لوجدت هذا النص قائما بحرفه يقول فيه: وأهيج مصريين على مصريين حتى يكون أحدهم يقتل أخاه، ثم لا يجفن النهر ولا تمتنن الترع، ولن يبقى في مصر عذراء واحدة، ثم لينزاحن المصريون إلى 5 مدن حقيرة، ثم تكون الأرض لبني صهيون. إنها من المخططات الدنسة، ولعل القوم لا يفقهون ذلك ولا يعونه فيتورطون فيما يتورطون فيه. إن الصراع بين الإسلام والنصرانية في مصر ليس في صالح الإسلام ولا في صالح النصرانية سواء، إن الصراع بين الإسلام وبين النصرانية في مصر مضعف للمسلمين ومضعف للنصارى في آن، والمسلمون والنصارى في مصر مستهدفون من أعداء الأمة من خارج لا يميزون بينهما، وهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. لعل الظلم يقع أحيانا، ولكن المعاملة الحكيمة ينبغي أن تكون دائما رائدا لكل متعامل مع الأحداث. إن المرأة يمكن أن يجد الطغيان أحيانا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بكف الأيدي، وإلا لأريقت الدماء أنهارا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بكف الأيدي، وإن جلب ظهرك وأخذ مالك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف وليس بداعية اختلاف. فعلينا أن نلتفت لهذه المعاني وأن نفوت تلك المخططات على أصحابها، وأن نجتهد في أن نكون جميعا جسدا واحدا وقلبا واحدا. وعلينا ألا نتورط في أمر من الأمور التي لا ينبغي لمسلم أن يتورط فيها، لأن هذا الأمر يشحن له من يشحن في داخل مصر من أجل أن يقع الخلاف بين المسلمين والنصارى في مصر. ثم ما العاقبة؟ العاقبة كما هو معلوم التدخل الأجنبي على هذه الأرض الطيبة بحجة ميثاق الإنسان وحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الأقلية. أو يتورط مسلم في أن يدخل بلده في مثل هذا؟ هذا والله من كبائر الإثم التي لا يعفى عنها أبدا إلا أن يشاء ربي شيئا. عباد الله، علينا أن نتقي الله رب العالمين في بلدنا، وأن نتقي الله رب العالمين في وطننا، وعلينا أن نكون فاهمين وأن نفوت على القوم ما يخططون له من سوء ومن مكر. عسى الله رب العالمين أن يرفع عن العالم الغمة وأن يكشف الكروب برحمته وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حسن النية وحده لا يكفي، لا بد للمرء أن يكون فاهما واعيا ما حسن نيته، وإلا فإنه محاسب من قبل الله رب العالمين. الإنسان لا تقاس مقاييس أعماله عند الله رب العالمين بالنية وحده، وإنما تقاس بالنية مع المتابعة، والمتابعة وحدها من غير نية لا تقوم عند الله رب العالمين. بل لا بد من النية الصالحة مع المتابعة الصادقة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن العصر الذي نحيا فيه عصر شديد الوطأة على الإسلام والمسلمين، ولم يحدث أن تعرض المسلمون على مدار تاريخهم منذ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العصر الحديث، لم يحدث أن تعرض المسلمون لمحن كالمحن التي يتعرض لها المسلمون اليوم. إن المسلمين اليوم بصدد الإبادة وصدد الاستئصال، وإنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا واعين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرادهم جسدا واحدا. ويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، والجميع في سفينة واحدة. فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. استهموا يعني اشتركوا، فكان لكل واحد منهم سهم في تلك السفينة، وإذا فالملكية قائمة لكل راكب في تلك السفينة. مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم. الآن هذا مثل مضروب من قبل النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اشتركوا في سفينة، فبعضهم في أعلى السفينة على سطحها، إذا ما سارت في النهر فإنهم يستطيعون أن يدلي الواحد منهم بدلوه فيمتاح من ماء النهر العذب ما يشاء، وبعضهم في أسفلها إذا أراد أن يشرب من ماء النهر وأن يحوزه فلا بد أن يمر على من فوق. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقه. فماذا قالوا؟ قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا الذي نملكه في حقنا الذي نحوزه، هذا الحق الذي لا ينازعنا فيه أحد. يقول: فأراد الذين في أسفلها أن يخرقوا في نصيبهم خرقا، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فنسقى من غير أن نؤذي من فوقنا. والآن لك أن تتصور هذا، أقوام في أسفل السفينة يخرقون في جسدها خرقا ويجعلون في خشبها ثقبا، والآن الماء يندفع من النهر ليغرق السفينة علوها وسفلها، علويها وسفليها سواء، من بأعلى ومن بأسفل معرض لخطر الزوال وخطر الغرق وخطر الفناء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو أنهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. إنه ينبغي علينا أن نعلم أننا جميعا في سفينة واحدة، جميعا في سفينة واحدة، على اختلاف المشارب وعلى اختلاف المناحي، من يلاحق ومن يلاحق، من يلاحق ومن يلاحق، الكل في سفينة واحدة، والكل مستهدف لخطر الإبادة من غير تمييز ولا تفريق. ينبغي علينا أن نتلاحم معشر المسلمين وأن نفوت على أعداء الإسلام مخططاتهم، وعلينا ألا نتورط أبدا في عمق مهما كان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما دخل العنف في شيء إلا شانه، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد منا عباد الله أن نكون فاقهين واعين، لا أن نحمل النية الصادقة ثم تأتي أعمالنا مخالفة لما يريده منا ربنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، علينا أن نتقي الله رب العالمين في هذا البلد، فإنه آخر قلعة من قناع الإسلام يؤوب إليها من يؤوب من أهل الخير ومن أهل اليقين، وهو مستهدف من فجر التاريخ إلى يوم الناس هذا. عباد الله، علينا أن نتقي الله رب العالمين في بلدنا، فإن هذا من الدين، وتسليمه لأعداء الإسلام بالفتن والمحن والمشاحنات أمر يعاقب الله رب العالمين عليه عقابا ما بعده من عقاب، لأن هذا هو آخر معقل من معاقل الإسلام، تتكسر عليه هجمات يهود من بني صهيون، وتتكسر عليه هجمات الصليبيين من أنحاء الأرض جميعا، وتتكسر عليه أمواج الملاحدة في داخل وفي خارج. إن هذا البلد الأمين مما ينبغي أن نحرص على أمنه وعلى سلامته. نسأل الله رب العالمين أن يسلم بلدنا من كل سوء، وأن يسلم جميع أوطان المسلمين برحمته وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تبلغنا به يا رب العالمين منازل الشهداء في الجنة. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم قنا مضلات الفتن، اللهم قنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء تحت راية الكتاب والسنة، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، ويا غافر الذنب للمذنبين. اللهم إنا نسألك بعز وجهك وجلال سلطانك، نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن ترفع عن المسلمين الكرب والمحن في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.